Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. هذه الأنباء تتصدر الاهتمام. كان المغرب 2025 أضلاع المربع الذهبي اكتملت وفي البرنامج لقاءات تعد بفرجة استثنائية الأربعاء القادم. المغرب في مواجهة نيجيريا ومنتخب مصر يلعب ضد السنغال. النسخة 35 من الكان في المملكة المغربية كان للجميع. تجهيزات متطورة تعزز متابعة الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية للمباريات من داخل الملاعب. غزة قتيلان برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون ومخيم المغازي ومعاناة النازحين تتضاعف مع توالي المنخفضات الجوية ومنع إسرائيل دخول المساعدات للقطاع. إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أمريكي في إيران، وطهران تهدد واشنطن باستهداف القواعد والمراكز العسكرية والسفن الأمريكية بالمنطقة في حال تعرض إيران لضربة. سوريا، الولايات المتحدة تعلن تنفيذ ضربات واسعة النطاق في مختلف أنحاء البلاد استهدفت تنظيم داعش. العاصفة إيلي تشل حركة النقل وقطاعات عدة في ألمانيا. هيئة الأرصاد الجوية تحذر من احتمال تشكل حالة جليد خطرة وشبه شاملة ابتداء من يوم غد. قبل التفاصيل، أعلن الطبيب الشخصي للعاهل المغربي الملك محمد السادس البروفيسور الحسن باليماني أمس أن الملك محمد السادس يعاني من ألم في أسفل الظهر مع تشنج عضلي دون أي علامة تدعو للقلق. وتتطلب هذه الآلام في أسفل الظهر وفقا لوصفة الطبيب الشخصي للعاهل المغربي علاجا طبيا ملائما وفترة راحة وظيفية. وبمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال التي تصادف يومه الأحد 11 من يناير، تفضل العاهل المغربي الملك محمد السادس بإصدار عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1386 شخصا. إلى التفاصيل. كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 تقترب من لحظاتها الأكثر حسماً. الأربعة الكبار أكملوا أضلاع المربع الذهبي ونصف نهاية يعيدان بكثير من الفرجة والإثارة. منتخب مصر ينازل السنغال وأسود الأطلس في مواجهة نيجيريا، والتفاصيل مع فؤاد الحناوي.
المنتخب المغربي تعرف على خصمه في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها الملاعب المغربية، ويتعلق الأمر بمنتخب نيجيريا. النسور النيجيرية التي أكدت قوتها على حساب المنتخب الجزائري وتفوقت عليه بثنائية نظيفة في الربع النهائي الذي أجري على أرضية ملعب مراكش الكبيرة. نسور نيجيريا دخلوا المواجهة بثقة كبيرة وخرجوا بها بسيطرة وفوز وبطاقة تأهل، وحسموا التفاصيل بجودة عالية في الإنهاء. تفاصيل الفوز الخامس هذا لنيجيريا في الكان بدأه النجم فيكتور أوسيمان الذي افتتح التسجيل مع بداية الشوط الثاني برأسية محكمة، ثم عاد وصنع الهدف الثاني لأكور أدامس ويقود منتخب بلاده إلى نصف النهائي للمرة 16 في تاريخه. رقم قياسي ورسالة واضحة لكل المنافسين. والموعد القادم قمة من العيار الثقيل أمام أسود الأطلس الأربعاء القادم. وعلى أرضية الملعب الكبير لأجادير كان نجم المنتخب المصري محمد صلاح على موعد جديد مع التاريخ، حيث قاد منتخب الفراعنة لتجريد الكوت ديفوار من لقبه وفاز بثلاثة أهداف لاثنين في مباراة مثيرة حتى الثواني الأخيرة. عمر مرموش ضرب مبكرا، رامي ربيعة عزز التقدم المصري، وصلاح وضع بصمته بهدف وقيادة المنتخب، فيما الكوت ديفوار حاولت العودة في نهاية المباراة لكنها عجزت عن ذلك. وبذلك فالمنتخب المصري يضرب موعدا مع المنتخب السنغالي في المباراة النصف النهائية التي تجرى الأربعاء القادم بالملعب الكبير لمدينة طنجة.
كان المغرب كان للجميع نسخة مميزة من الناحية التنظيمية، خاصة مع بروز مسار الجماهير في المدرجات كعامل قوي في دعم المنتخبات. الملاعب المغربية زودت في هذه النسخة بتجهيزات ولوجية عالية للأشخاص في وضعية إعاقة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المشهد الكروي ومن هذه الاحتفالية القارية. بل وتميزت نسخة المغرب بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية من أن يعيشوا تجربة التشجيع داخل الملاعب بكل حماسها وشغفها من خلال لوحات إلكترونية متخصصة. يشرح لنا كيفية تنظيم حضور هذه الفئة من المشجعين للملاعب وكيفية اشتغال هذه الآلية الإلكترونية عبد الرزاق بوغنبور، مسؤول المعاهد التعليمية ومراكز التكوين بالمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالرباط.
تفاعلت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب بشكل إيجابي، باعتبار أنها سبق لها منسقت مع مؤسسات مهتمة بالمجال وفسحت المجال لتلامذتها المكفوفين بكل من تمارا القصر الكبير بالإضافة إلى مراكش، على أساس أن يقوموا بحضور مباريات ضمن المجموعات ثم ضمن الإقصائيات الموالية، على أساس منح لوحات إلكترونية متخصصة تصف أولا المباراة عن طريق لمس هذه اللوحة الإلكترونية، يعرف تحرك اللاعبين داخل رقعة الملعب ثم يعيش أجواء هذه المقابلة. قمنا بهذه العملية في 3 مراحل ونستعد الآن إلى المرحلة الرابعة، والهدف طبعا هو الإشراك الأشخاص ذوي إعاقة بصرية في هذا الملتقى القاري. هي تجربة مهمة تؤكد أن المكفوف تهيئ كل الظروف من أجل إشراكه اجتماعيا اقتصاديا تربويا ورياضيا، والمسألة مستمرة خاصة بعد تأهل المنتخب المغربي إلى مباريات النصف، وقد نحضر المباراة النهائية كذلك إن شاء الله.
نفتح الآن ملف أنباء الشرق الأوسط من قطاع غزة. خروقات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار متواصلة أسقطت اليوم قتيلين في حي الزيتون ومخيم المغازي وسط القطاع، علاوة على التصعيد الميداني. سياسة إسرائيل في منع دخول المساعدات تزيد من معاناة آلاف النازحين الذين يقاسون الأمرين مع شتاء قارس تزداد ضراوته مع خيم مهترئة لا تقي من توالي المنخفضات الجوية. مراسلنا من غزة سيف صويطي يرصد لكم هذه المعاناة المتواصلة في هذا الروبورتاج.
اللي بشوف عاملين خيمة وشوادب بقول لك هذول عايشين، بس جوا الحقيقة غير تختلف.
الحقيقة التي تنطق بها السيدة آيات أن العيش داخل مخيمات النزوح أقسى من أن يحتمل، فالخيام لم تعد توفر أي ملاذ آمن. الرياح العاتية والأمطار الغزيرة قضت على ما تبقى من سبل النجاة بعد أن غمرت المياه الخيام الهشة وحولتها إلى أماكن غير صالحة للحياة.
الخيمة بتسترناش ولا بتحمينا من أي نقطة مطر، بكفيك الزوبة اللي بيجي بخدها وبضلوا منزلها وعلى الفاضي.
لا يكاد النازحون يلتقطون أنفاسهم من محاولات ترميم خيامهم المتضررة بفعل المنخفضات الجوية، حتى يضرب منخفض جديد ليهدم ما أصلحوه. في مشهد يصفه المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل بأنه مأساوي بكل المقاييس.
ماذا نصنع في ظل الإعدام الذي نعيشه؟ آلاف من المناشدات التي نتلقاها وتلقيناها، يعني في 4 منخفضات سابقة أكثر من 6000 نداء استغاثة منذ أمس حتى الآن، تتحدث على أكثر من 800 نداء استغاثة. ماذا نصنع أمام هذه النداءات؟ ماذا نفعل أمام هذه المشاهد الصعبة والأليمة؟
يواجه النازحون مخاطر صحية جسيمة مع اشتداد البرد القارس، فيما يضطر بعضهم إلى البحث عن مأوى أكثر أمانا وصلابة من الخيام المهترئة، لعله يحميهم من قساوة الطقس في ظل غياب أي حلول حقيقية تخفف من معاناتهم المتفاقمة. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
الضفة الغربية المحتلة بدورها تغلي اليوم. وكالة الأنباء الفلسطينية تخبرنا هذا الصباح بأن قوات الاحتلال أصابت 3 أشخاص بالرصاص، كما سجلت حالات اختناق في حارة الياسمينة عند اقتحامها بمدينة نابلس، كما اعتقلت إسرائيل صحفيين ومسعفين عقب اقتحام البلدة القديمة في المدينة منذ ساعات الصباح الباكر. كذلك رصدت الوكالة الفلسطينية اليوم نصب قوات الاحتلال حاجزين عسكريين في قريتين شرق رام الله وتجريف أراضي زراعية في إحدى بلدات شمال المحافظة. إسرائيل في حالة تأهب قصوى، هذا ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن ثلاثة مصادر إسرائيلية مطلعة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ناقشا في مكالمة هاتفية أمس إمكانية تدخل الولايات المتحدة في إيران. واليوم هدد رئيس مجلس الشورى الإيراني باستهداف القواعد والمراكز العسكرية والسفن الأمريكية في المنطقة في حال تعرض إيران لضربة أمريكية، وذلك ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات الأخيرة هدد فيها طهران بضربة قوية وشديدة في حال قتل المتظاهرين الذين ما زالوا في الشوارع الإيرانية منذ نحو أسبوعين. قراءة في الاستعدادات الإسرائيلية، وما إذا كانت المنطقة ستشهد سيناريو مماثلا لحرب 12 يوما في يونيو الماضي، مع محسن الشوبكي الخبير الاستراتيجي في الشؤون الأمنية والسياسية من عمان.
تشير المعطيات السياسية والميدانية المتسارعة إلى دخول المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة حافل الهاوية، فإعلان إسرائيل حالة التأهب القصوى ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو قراءة أمنية دقيقة لجدية التهديدات الرئيس الأمريكي بالتدخل. هذا التحفز الإسرائيلي ينبع من خشية تل أبيب من قيام النظام الإيراني بتصدير أزمته من الخارج عبر ضربات ارتدادية لمحاولة توحيد جبهته الداخلية المنهكة تحت وطأة الاحتجاجات وغلاء المعيشة. في سياق التنسيق المشترك، تعكس المشاورات المكثفة بين نتنياهو وماركو روبيو انتقال الإدارة الأمريكية من الدعم المعنوي للمتظاهرين إلى النقاش العملياتي حول بنك أهداف يطال مراكز ثقل الحرس الثوري. الهدف هنا ليس احتلال الأرض، بل توجيه ضربات تشل قدرة النظام على القمع وتدعم الزخم الاحتجاجي في الشارع. التحركات اللوجستية الأمريكية في المنطقة توحي بأننا أمام سيناريو الضغط العسكري الأقصى. هذه الضربة إن حدثت ستكون محدودة زمانيا وصاعقة في تأثيرها، تهدف لإرباك صادع القرار الإيراني وإحداث تغيير التوازنات الداخلية.
الاحتجاجات الشعبية على غلاء الأسعار متواصلة في إيران رغم قطع السلطات الإنترنت منذ أزيد من 60 ساعة. وكالة فرانس بريس نقلت عن منظمة حقوقية أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات في إيران بلغت 192 قتيلا، فيما أشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الرئيس مسعود بيزشكيان سيتناول الوضع الاقتصادي ومطالب الشعب في مقابلة صحفية. إلى سوريا الآن، حيث الهدوء يعود نسبيا إلى حلب في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عبر منصة إكس اليوم أن واشنطن نفذت أمس ضربات واسعة النطاق استهدفت تنظيم داعش في سوريا ردا على الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 أمريكيين في دجنبر الماضي. عن توقيت وأهداف هذه الضربات الأمريكية نستمع لتوضيحات الدكتور أحمد رمضان مدير مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية ورئيس حركة العمل الوطني من أجل سوريا، تحدث من حلب.
الغارات الأمريكية تندرج ضمن جهود التحالف الدولي لاستهداف تنظيم الدولة وخلاياه التي تعمل سواء في سوريا أو العراق، والتي تحاول منذ فترة التمدد في عدد من المناطق المدنية واستهداف مناطق مدنية أو أهداف مدنية وعسكرية، وكذلك محاولة التنظيم أيضا لتوسيع دائرة عملياته بتجنيد عناصر جدد أو بنقل عناصر من الخارج إلى داخل سوريا كذلك. وبالتالي فإن العملية تتم بشكل أو آخر بالتنسيق مع الدولة السورية التي أصبحت جزءا من التحالف الدولي، وكذلك أيضا هناك جهود لاستهداف مراكز القيادة والسيطرة لهذا التنظيم، وأيضا المراكز التي تنطلق منها العناصر التي تستهدف المناطق المدنية. أعتقد أن التوقيت الآن يتعلق بتحقق أهداف معينة أو توفر معلومات حول تحركات التنظيم من ناحية، ومن ناحية أخرى يجب أن نربط هذا الموضوع أيضا بالحملة الواسعة التي شنتها القوى الأمنية السورية في ريف دمشق واستهدفت أيضا عدد كبير من عناصر التنظيم وقياداته.
الآن إلى ألمانيا، حيث يبرز تجل جديد من تجليات تطرف الظواهر المناخية في أوروبا. العاصفة إيلي شلت عصب الحياة نهاية الأسبوع في ألمانيا، حيث سجلت حالة من الشلل المروري بعد تعليق واسع لحركة القطارات وإغلاق المدارس في الشمال، بينما تحذر الأرصاد الجوية من مخاطر الجليد الأسود وتراكم الثلوج. تضاعفت الضغوط على فرق الطوارئ لإعادة التيار الكهربائي لآلاف المنازل وتأمين الطرق السريعة المتجمدة. تفاصيل في روبورتاج مراسلنا من برلين عمار عبد الرحمن.
استئناف جزئي لحركة قطارات المسافات الطويلة بعد توقف جزئي شهدته مناطق شمال ألمانيا بسبب الأحوال الجوية القاسية، ما أثر بشكل واضح على تنقل الأفراد.
نعم، جئت من بيرغن اليوم وكنت أرغب في الذهاب إلى برلين. تم إلغاء جميع القطارات، والآن أحاول معرفة ما إذا كنت أستطيع الوصول عبر هانوفر، وإلا فسأقبل بالأمر.
وكانت شركة دوتش بان قد علقت حركة القطارات بشكل كامل خلال بعض الفترات منذ يوم الجمعة الماضي نتيجة لتداعيات العاصفة الشتوية إيلي. وبالموازاة مع تعطل حركة القطارات، تسببت الثلوج والجليد في وقوع الحوادث خصوصا في الطرق السريعة، لا سيما في شمال البلاد، كما يوضح طبيب إحدى المستشفيات.
للأسف هناك بعض المصابين بجروح خطيرة تعرضوا لحوادث سير خطيرة بسبب الأحوال الجوية. هناك حالات كسور في الكاحل، كسور في أسفل الساق، وحالات ارتجاج في الدماغ.
وفي ظل استمرار تأثيرات الطقس الشتوي، تواصل السلطات وشركات النقل جهودها لإعادة الحركة إلى طبيعتها، وسط دعوات للمسافرين والسائقين إلى توخي الحذر في الأيام القادمة. عبد الرحمن عمار، ميديا برلين.
في الختام نعود إلى المغرب. فقد الوسط المالي والاقتصادي بالمملكة أحد أبرز وجوهه الذين تركوا بصمة كبيرة. حسن الورياغلي الرئيس المدير العام لهولدينغ المدى رحل أمس بباريس إلى دار البقاء. الراحل تخرج من المدرسة متعددة التقنيات والمدرسة الوطنية للطرق والقناطر بباريس قبل أن يشق طريقه في عالم المال والاقتصاد عبر مؤسسات دولية مرموقة. بنى مسيرة مهنية مميزة حيث انضم إلى شركة أومينوم نورد أفريكان في بداية الألفية، ثم الشركة الوطنية للاستثمار التي عين على رأسها في العام 14 و2000، وكان مهندس تحولها الاستراتيجي وإعادة هيكلتها لتحمل المجموعة اسم المدى. شغل الراحل حسن الورياغلي منصب المتصرف الدائم بالمجلس الإداري لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم الإذاعة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويها. جولة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.